صحبة حلوة منورة منورة، فيها القلوب متعثرة متعثرة، وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع، دي الصحبة حلوة منورة دي الصحبة حلوة منورة، فيها القلوب متعطرة.
وتؤدي رسالتك الأسمى، أن ترسم على وجههم بسمة، وتؤدي رسالتك الأسمى، أن ترسم على وجههم بسمة، وبخلقك تدعو إلى الحسنى، ولتبقى إلى المجد بداية، ولتبقى إلى المجد بداية.
تعرف يا محمد، كتير جدا من الناس مش واخد باله إن ممكن يكون بداية المجد إن هو ما يكسبش الجدال مع اللي قدامه. كم من ناس خسرناهم في حياتنا، خسرناهم في حياتنا بسبب إن إحنا كسبنا الجدال، مع إن إحنا نهينا إن إحنا نكمل الجدال ونخسر اللي قدامنا. قلوب الناس وكسبهم أهم جدا من كسب الجدال. عشان كده كل ما افتكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يجي يخنق النبي عليه الصلاة والسلام واللي يجي ياخد السيف من فوق الشجرة اللي كان النبي نايم عليها ويحطها على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الأولاني هات المال اللي عندك، انتوا بتمطلوا عيلتكم بتمطل الديون، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر عليه وما يجادلوش ولا يرد عليه، بل لما واحد من الصحابة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لام الصحابي، بل النبي عليه الصلاة والسلام العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اديله حقه وكمان زيده لانك روعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكسب قلوب الناس حتى من يعارضه، مش ان هو يكسب الجدال ولا ان هو يكسب الموقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. كم من المواقف احنا بنتحط فيها مش عايزين نطلع فيها ضعفة ولا نطلع فيها خسرانين، فنكسب الجدال بالأدلة وبالبراهين، لكن بنخسر قلوب اللي قدامنا، وإحنا مأمورين نكسب قلوب الناس. بل بالعكس، كم مرة نجادل بالأحسن ونكسب اللي قدامنا ونكسب الجدال. أنا أفتكر موقف حصل معايا في سفرية من السفر، عمري ما هنسى الموقف ده. بقدر الله سبحانه وتعالى كنت في شرق آسيا وكنت مدة للدعوة إلى الله، وأنا في البلد ديت بلد بيحبوا العرب، أول ما يعرفوا أن إحنا يعني أنا من مصر ومن العرب يقولوا أنتم أولاد الصحابة وأنتم يعني من بلد مصر، يعني بلد يوسف عليه السلام وموسى كمان ومعظم الأنبياء نزلوا هذه البلد، فدايما يعني يطلبوا مننا الدعاء يظنوا فينا الخير. لكن الموقف ده كان عكس كده تماما. كنت في جامعة من الجامعات من أكبر الجامعات اللي في البلد دي، وطلبوا الأحباب هناك والناس الأصدقاء إن احنا نزور الجامعة دي، خاصة اللي فيها قسم العلوم الشرعية، وقالوا نزور المحاضرين والمحدثين والفقهاء. واحنا في الزيارة حصل الموقف اللي بحكيه لحضراتكم، وكان اعجب ما في هذه الزيارة اني انا دخلت ازور العلماء وكان فيهم شيخ المحدثين، وانا داخل ازوره فبيسلم علي بيقول لي من اي البلاد انت، وطبعا عالم بيتكلم لغة عربية، قلت له من مصر، قال لي من مصر بلد قارون بلد فرعون بلد الفسقة والمجرمين. أنا الحقيقة اتصدمت من الرد، مش ده دايما اللي أنا بسمعه، وبقيتش عارف أقول إيه، مش من عادتي إن أنا أسمع كده وأسكت، لكن ربنا سبحانه وتعالى أخرج مني ما لم يكن في الحسبان، لأني بقول له بالظبط سبحانه وتعالى أخرج مني اللي قلته للرجل ده كلام عجيب، فربنا سبحانه وتعالى أخرج مني وأخرج مني كلام ما كنت متوقعه، فلقيت نفسي بقول له فعلا أنا من مصر، أنا من بلد قارون ومن بلد فرعون ومن بلد الفسقة والمجرمين، ولكن نحن ننتظر الصالحون أمثالكم أن يأتوا إلى بلادنا فيدعوننا حتى نكون مثلكم. تخيل يا شيخ محمد إيه اللي حصل؟ الرجل بكى واعتذر لي وبس دماغي وقال لي حقك علي، فافتكرت قول الله سبحانه وتعالى
لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
وهو ده اللي حصل، صارت بيني وبينه يعني محبة غير عادية وصرنا أصدقاء. عشان كده بقول لحضراتكم مش لازم خالص تكسب الجدال، لكن المهم تكسب قلب اللي قدامك، ورد بالحسن ورد بالطيب، ستجد رد غير متوقع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا مسلم، ما ينفعش أكون نمام، أمشي بين الناس بالنميمة. قال رسول الله متصلي عليه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. هذا ترويع فعلا، أمر مبذع مرعب لكل إنسان فيه هذا المرض، أنا بعتبره مرض، المشي بين الناس بالنميمة لإحداث الوقيعة، لإحداث الضغائن، لكي ينتشر الشر بين الناس. هذا أمر مرضي بحت، لابد على كل واحد أن يبتعد عن هذا الداء حتى يضمن جنة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا يدخل الجنة نمام، فالإنسان عليه أن يبتعد عن هذه الخصلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجالس هؤلاء المرضى الذين يعني يتصفون بهذه الصفة المذمومة، صفة النميمة والكلام بالنميمة والسعي بين الناس بالنميمة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. احذر ان انت تسمع وتصدق كل ما تسمعه، احذر ان انت تديله مجال او فرصة ان هو يتكلم بالنميمة ويسعى بين الناس بالنميمة. الامام الذهبي رحمه الله تعالى عد النميمة من الكبائر، بل انه حكى موقفا عجيبا غريبا بسبب نمام واحد انتشر الشر. كيف ذلك؟ كان في سوق الرقيق تاجر ينادي: هذا عبد قوي العضلات، قوي البنية، من يريد أن يشتري هذا العبد؟ وإذا بالناس تتجمع، فسألوا هذا البائع النخاس: هل به عيبا؟ قال: كما ترون هذا مفتول العضلات، ليس به أي عيب، يعين في قضاء الحاجات وفي أعمال المنزل وأعمال الزراعة إلى غير ذلك، غير أن فيه صفة واحدة: كثير الكلام ويسعى بين الناس بالنميمة. فاستقل أحدهم هذه الصفة واشترى هذا الرجل وأخذه إلى بيته. ومرت الأيام، وفي ذات مرة كان سيده يجلس تحت شجرة مع صاحب له، وصاحبنا النمام هذا كان فوق الشجرة فسمعه يحادثه ويمازحه، ثم ذهب إلى زوجته قال: أريد أن أحكي لك عما سمعته من سيدي. قالت: احكي. قال لها: لقد سمعت سيدي يقول أنه سوف يتزوج عليك. وذهب هذا النمام بهذه النية الخبيثة لإحداث المفسدة. فطبعا المرأة ارتعدت فرائسها، قالت له: طيب أعمل إيه، أتصرف إزاي، وده أمر يعني تجن بسببه المرأة. قال لها: حينما ينام ائتيني بشعرة من لحيته. ثم أعطاها موسي حتى تقطع له هذه الشعرة، وفي نفس اللحظة ذهب للرجل وقال له: لقد علمت أن زوجتك تتخذ لها عشيقا، وإن أردت أن تتثبت من كلامي فإنها ستأتيك بليل لكي تذبحك. وإذا بالرجل يتناوم يتصنع النوم، وتأتي الزوجة المسكينة بالموسي لكي تأخذ شعرة من لحية زوجها، تصنع له حجاب أو شيء زي ما قال لها النمام ده حتى لا يتزوج عليها. فإذا بالرجل ينهض ويقوم ويأخذ من يدها الموسي ويقوم بذبحها. علم أهلها فجاءوا فقتلوه، علم أهله فجاءوا واقتتلوا مع أهل المرأة، وسقط من الناس قتلى كثيرين بسبب ماذا رحمكم الله؟ بسبب نميمة. مشي بين الناس بنميمة أحدثت هذه النميمة قتل كثير بين المسلمين إنه شر عند الله عظيم، وإنها خصلة مذمومة ذمها ربنا في القرآن ونهى عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحذر منها. أختم وأقول لا يدخل الجنة نمام، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مسلم وبإذن الله لن تكون في هذه الصفة، اجعل هذا شعارك يرضى عنك الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بيكم، بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا النهاردة من أحلى صحبة. هي من الآخر كده الدنيا دي حرام؟ يعني حرام نعيش في الدنيا، ولا الدنيا اللي حرام، ولا احنا اللي مش فاهمين حاجة، ولا احنا ندخل النار الأول؟ يعني فين الموضوع؟ يعني الدنيا اللي احنا بنتعامل معاها بناكل ونشرب ونلبس، القصة هنا ان ده حرام وما ينفعش، ولا هي كلمة الزهد اللي هي بمعناها ما تاكلش وما تشربش وما تلبسش وما تعملش وحاجات كتير كده غريبة يعني. فالفكرة كلها ان احنا عايزين بجد نتكلم على الدنيا اصلا. بس السؤال، الدنيا اللي ربنا ذمها في القرآن، الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، والدنيا برضو بمعاني تانية، ايه تعرفها؟ وهل كل الدنيا اللي جت دي او ما يتعلق بالحياة كله حرام كده ومش نافع، واحنا كده غلط واحنا كده في طريق غلط، ولا الدنيا دي معناها ايه، ونطلع منها ازاي، ونتعامل ازاي، ونجمع بين نقطة مهمة جدا جدا هنبدأها مع الشيخ هاني حلمي، وهي فكرة الدنيا والآخرة وازاي نعيش الدنيا عشان توصل، ولا الدنيا دي مش هنفع نعيشها، ولا الدنيا دي حرام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تبص على خطاب القرآن والسنة حوالين موضوع الدنيا نفسه، تلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى عرف لنا أمر الدنيا بخمس حاجات: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تعرف الخمسة دول إيه؟ مراحل العمر. يقول لك في كل مرحلة، وانت في البداية خلص الطفل بالنسبة له الدنيا إيه؟ لعبة. تيجي في مرحلة المراهقة وسن ما بعد البلوغ بقت له كويس، تيجي بعد كده تبقى عايز بقى ايه، لا انا عايز دلوقتي يبقى عندي بيت شكله كذا، انا عايز يبقى عندي عربية شكلها كذا، بقت زينة. وبعدين انا عايز يبقى عندي اسرة وافتخر بيها وبعدين الحاجة دي بقى كمان تزيد واحافظ على مستقبل اولادي، يبقى تكاثر. فالدنيا ماشية بالشكل ده، فربنا عرفها لنا بهذا الأمر.
تلاقي هل احنا ممكن نربط التكاثر بألهاكم برضو التكاثر؟
يعني نفس التزايد في أمر
الدنيا، ليه أعلى سقف في المراحل برضو ربنا حذرنا ألهاكم، فخلي بالكم.
خد بالك عشان دي هتبقى فيها هنا، هتجيب له القلوب لهية القلوب. عشان كده يربطها كتير قوي بقى موضوع الدنيا والآخرة، إن احنا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كويس، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم ده بتاع حقيقة الدنيا كان بيرسخه في قلوب الصحابة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك مرمي في مزبلة، حاجة صعبة جدا، فالصحابة تعافوا، سيد البشر اللي هو أطهر البشر صلى الله عليه وسلم أمسكه وقال لهم أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ تأخذ ده؟ فقالوا له ده أصلا لو كان صحيح ده أسك معيب، يعني حاجة أسك مقطوع الأذن أصلا، فما بالك وهو أصلا متفسخ، يعني ما يسواش حاجة أصلا. ألا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم؟ ففكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج فكرة حظ النفس، أن أنا أبقى دماغي طول الوقت دنيا، دايما صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على المعاني. فتلاقي مثلا أحاديث كتير جدا النبي يتكلم فيها صلى الله عليه وسلم على أنه هذا أفضل من الدنيا وما فيها، فيقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب إيه بقى الفكرة دي؟ يعني إيه بقى دنيا؟ أول حاجة لازم نحطها في مفهوم حقيقة الدنيا. بص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول إيه، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي. ركز في دي. تلاقي إيه، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا همي، يبقى أنا هنقع في معضلة. ايه المعضله دي؟ يعني ما اكلش وما اشربش وما معيش حياتي،
الدنيا بقت حرام،
بقت كده، ما هو كده ما فيش هم. طب ما ده همومي، اعمل ايه؟ عايز فلوس، عايز زوجه، عايز اشوف مستقبل اولادي، فعلا الامور دي كلها يعني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيرتبهم
في حديث النبي: من كانت الدنيا همه
همه. بس فكره انه ايه
الدعاء بقى
أكبر همي، يعني هي هتبقى هم وهي موجودة هم، بس هو همك الأكبر إيه؟ هو رقم واحد في الهموم. فمن كانت الآخرة همة فتبقى أكبر همه، أكبر همه الآخرة. فاللي يبقى فعلا هكذا يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي، ويقول بقى: من كانت الآخرة همة، هيحصل له إيه؟ عشان نبقى عندنا ترمومتر يقيس درجة حرارة الإيمان فعليا، هيحصل له ثلاث حاجات: هيبقى جعل غناه بين عينيه، هيبقى جمع الله عليه شملة، الدنيا تأتيه لغاية عنده ما تبقاش فيها صعوبات
تبقى
شديدة،
تبقى
بإيده
مش في قلبه.
هنا بقى المفهوم الأساسي ده، إن المطلوب الدنيا يعني إيه؟ الحاجات دي كلها المتاع ده، اللي هو الدنيا وصفت بإنها متاع، متاع. أيوة. وإن كان متاع الغرور، إنه الدنيا تصير في إيد الإنسان لكن لا تلهي قلبه. دي تحصل إزاي؟ تحصل طول ما يبقى دايما الهم الأخروي، الهدف اللي أنا عايش له موظفه لكده، وتيجي تبسطها للناس جدا، تبتدي تقول له إيه؟ طيب بص، خليني معاك لغاية آخر ما تريد، أنت عايز إيه دلوقتي في كل مرحلة؟ لو جيت بصيت على المراحل العمرية، أنت دون العشرينيات أنت مشغول بالدراسة، صح؟
أيوة.
فانا كده المرحله دي كلها، كل حاجه، كل مرحله عايز انجح 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 لغايه ما اخلص.
ودلوقتي كورونا ما بقاش في دراسه،
لا بس ماشي الحال. بعدين هتيجي انت في مرحله العشرينيات تلاقي نفسك عايز تشتغل وعايز تتجوز وتبني اسره، تيجي في مرحله الثلاثينات عايز تستقر بقى وظيفيا، تستقر ماديا، والولاد بداوا يخشوا مدارس و و و تخش في مرحله الاربعينات والخمسينيات، بقى مرحله بقى تزويج الاولاد والاستقرار،
هو برضه عايز يتجوز ثاني،
فالدنيا عادي، طب مفيش مشاكل طبعا. فالدنيا تمشي 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 كده، فتلاقي نفسك ثم ماذا؟ هتوصل لحاجة في الآخر. الحاجات دي كلها هنعيشها.
هو ممكن يظن ان الشيطان بقى يجي له كده في الفخر الاربعينات ولا الخمسينات، يقول له بقى كفاية دنيا بقى، ما تخليك في الآخرة ولا ايه يعني، مش هيعملها.
هو ايه الفكرة؟ ان احنا هنكتشفها ان ايه؟ ان هو الموضوع ان هو مش اللي هو بيقول عليه دنيا ده، هو في الآخر خالص هو آخرة، بس المفتاح أيوة في النية،
وزمن ماشي بينا يعني، هو الزمن واخدنا في
يعني
في
احنا الحطار. لما نيجي نقول له هو انت فاهم ان انا جاي اقول لك دلوقتي في حقيقة الدنيا ان انت ما تعملش حاجة من دول؟
لا،
هتقول لي دي سنن الحياة.
أيوة.
انا مش جاي اقول لك كده، انا جاي اقول لك هي المفتاح كله هيبقى في نية، نيتك انت قاعد بتوظفها لإيه؟ انت عايش عشان الاستمتاع المحض. يعني انت دلوقتي عايز تبقى معاك فلوس، حلو، هل جمع المال دنيا يا مشايخ؟ هل جمع طبعا المال لما يبقى معايا فلوس كتير دي دنيا؟
اني لا احتسب من نومتي مثل ما احتسب من قومتي،
من هذا وذاك. طب تعال شوف سيدنا ايوب، سيدنا ايوب نزل عليه جراد من ذهب واخذ يحثوه بيجمعه، فقال الله له: ايه اللي انت بتعمله ده يا ايوب؟ بتجمع المال؟ فقال الله عز وجل له ذلك: ما صنيعك؟ فقال أيوب: ليس لي عن بركتك من غنى يا رب. إيه ده يعني جمع المال طلع مش دنيا؟ أيوة مش دنيا، لأنه حوظفها لإيه؟ هعمل بيها إيه؟ خلاص أنت معاك يا شيخ شريف دلوقتي مال كثير، هتعمل
والله
إيه؟
والله أنا أتمنى مبدئيا يعني،
ما فيش يعني وعادي
يعني نعمل مال الصالح للرجل الصالح، أتمنى يعني.
طب حلو، هل صحيح المعنى ده؟ لو أنا اتسألت كده، لو اتقال لأي حد فينا لو انت يبقى معاك مال كثير تقول لا 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 الشر بره وبعيد؟ لا
طب يا شيخ عمرو، لا المال الكثير يا شيخ عمرو،
انا بفكر اودي المال فين
يعني، تفكر.
ملياردير الصحابه عبد الرحمن بن عوف.
ايوه
هذا نموذج، عثمان بن عفان رضي الله عنه،
والنبي مع
العسره ومن حفر.
بعيد عنكم لو واحد ملياردير منكم مثلا،
بعيد عنا ليه يا مولانا بقى؟ يا دكتوره بعيد عنا ايه؟ اللهم اجعله منا يعني.
عاوز اسال سؤال يا دكتور شريف،
يكون الشيخ عالي حتى يعني.
انا اسال سؤال، هل في ديننا الانسان مطالب ان يكون غنيا ام ان يكون فقيرا؟
غنيا.
ان يكون غنيا اجابتي يا الله كده، لست مطالبا في دينك ان تكون غنيا لا تشغل بالجهل، ولست مطالبا أن تكون فقيرا، إنما مطالب أن تكون راضيا. طيب يعني راضي وأفضل عن اللي فيه، ولا ممكن أطلب؟ لا، يبقى برضو النقطة الثانية المهمة جدا،
صح.
أنت ما تسمعش اللي بيقول لك ربنا بيقول لي اسعى يا عبد وانا سامعك. وربنا قال كده؟
لا طبعا
ما قالش ده في القران ولا في السنه.
ولكن طيب. ولكن السعي مربوط بالرزق، مربوط بالسعي.
اعمل لدنياك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، برضه ده مش صح. انما انا اقول اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، واعمل لاخرتك بقدر بقائك فيها، ده الانصاف.
أيوة. صح.
يعني اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها.
هل الرضا هنا يا مولانا في بعض الخطاب الديني بعض الناس بتستخدم هذا المعاني لبعض الناس لعدم الترقي في امور الدنيا؟
ما انا بقول
من باب الرضا
اعمل
أو يعني هو او بيبقى تسكين للناس
لا
هم او استسلام للظروف
او تسكين للناس. أيوة. في بعض الظروف
او استسلام. ايوه هي دي
اللي ما بتساعدش الناس او تخليهم راضيين بالفقر او الحاله اللي هم عايشينها.
لا هو يعني هو ربنا
ياتي حديث. أيوة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقرناه. أيوة. بالكفر.
أيوة.
اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر.
ها اعوذ بك من عذاب
القبر. لا اله الا انت.
ان النبي صلى الله عليه كان فقيرا ولا غنيا؟
كان اغنى الناس.
كان غنيا.
أيوة.
جدا. وربنا قال هذا نصا في القران ووجدك عائلا
فاغنى. أيوة.
انا بس هي نقطه عفوا يا دكتور مصطفى. طب. انا هي بس انت في الدنيا مطالب انك تمشي تمشي في مناكبها، انما في الاخره مطالب انك تمشي ولا تسعى وسعى لها وان اراد الاخره. أيوة. وسعى لها. لا
لا ولا قبلها
تسارع وسارعوا الى مغفره من
ربكم. أيوة.
انك تسابق انك تستبق انك تتنافس انك تفر. يبقى انت الدنيا قيدها، مفيش مانع تمشي، مفيش مانع تطلب، مش معنى تاخد.
يعني اللي انا عايز امسكه عشان طرف الخيط من خلال الشيخ هاني، هي فكره ان احنا هنعيش الدنيا بتفاصيلها. يعني ايه بتفاصيلها؟ يعني من حقك تبقى معاك عربيه كويسه ومسكن كويس، وده من النبي قال ان من سعاده المراه اصلا الكلام ده، فده مش متناقض. يعني الخلاصه في الحته دي اللي هي فكره ان الدين ما قالش ابعد عن الحياه، هو قال ابعد عن الحرام. يبقى دي واضحة. يعني يا جماعة الحياة بتاعتنا احنا اولى الناس نعيشها كويس اصلا او نعيشها صح.
تقول التوازن، ممكن نقول التوازن في جمع الدنيا بما يصلح الدنيا وينفعنا في الاخرة. ممكن نقول
هي ممكن نقول ثواني بس ثواني لا ثواني معلش يا شمس، ده رأيك ولا ده اللي الشيخ خاني قاله اصلا من نبدأ الحلقة؟ يعني عشان بس نبقى واضحين، هو الشيخ خاني بيتكلم عن التوازن.
هذا رأيي وقد أيده الشيخ.
أنا كنت أعوذكم يا جماعة.
بصوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان عايز إيه؟ عايز أن يصلح الله دنياه ويصلح آخرته. اللهم أصلح لي ديني، الدين الذي هو عصمة أمري، يضبط لي الطريق، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. أيوة. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. ما خلصت خلاص الهلا.
التوازن ده سيدنا موجود في رواية الرهط
وفي الآخرة. بس هنمشي على تفسير إن الحسنة الزوجة الصالحة يعني ولا حاجات تانية؟
كل حسنة في الدنيا
مفتوحة.
هذا التوازن في قصة الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادتك أنهم تقالوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجمع أهو قضية التوازن
وإطلاق كلمة من رغب عن
سنتي.
يعني هي دي.
نعم
هي دي. اتفضل يا
شيخ. انتوا ملاحظين انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة في الحديث قال لهم أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين، يعني بالتعبير المعاصر تروح دلوقتي أجنس عربيات تجيب عربيتين موديل السنة الجاية اللي لسه يعني. منزلوش مصر. بورش
جاكوار بقى حاجات
فوق يعني. خالص. الرد هنا الصحابة لما ردوا كان الرد اللي انت متخيله عن جيل الصحابة انه يقولوا له الشر بره بعيد عربيات ايه
وشيخ ابراهيم بقول لك يعني مليونير بعيد عنه يعني
لا لا لا, لا خالص احنا مش بتوع الكلام ده، احنا مركزين دلوقتي في جنة الفردوس.
ايوه
قالوا كلنا يحب ذلك.
هي دي
يعني عادي عادي. النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيظبط اهو الاتجاه بتاع القلب.
ايوه
قال بقى ايه؟ لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن. فكرة ان انا ان انا اسعى الى انه يكون عندي عربية لطيفة، ان انا يكون عندي بيت جيد، ان كذا، هل في مشكلة؟ قلنا مفيش مشكلة. لكن اللي احنا عايزين نظبطه دلوقتي همك الاخروي ده، حالك مع ربنا. يعني عمركم سمعتوا ان واحد فاتته صلاة الفجر او ركعة الفجر السنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها ايسر شيء، حتى تقول عائشة اقرأ فيها الفاتحة؟ عمركم سمعتوا ان واحد فاتته ركعة الفجر جات له سكتة قلبية ومات؟ طب عمركم سمعتوا ان واحد خسر فلوسه في البورصة فجات له سكتة قلبية ومات؟ هي دي المشكلة. واصلة ان فين اكبر الهم؟
تمكن الدنيا هنا.
فبالتالي احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول في الاخر خالص
الكلام اللي قلته شفاني، النبي الان بيدلهم على الهم المطلوب. يعني كان حضرتك بتقول ان هو كلنا يحب ذلك، طب النبي هل اقرهم على ذلك ولا قال لهم صرفهم الى ما هو اعلى انت عليهم؟
الحب الاعلى اعلى
يعني هذا حب ولم يمنع من دي.
لكن ما لا لا مش منع، هو قال يعني هو قال ان هذا حب فطري عند الناس. أيوة. وتحبون المال حبا جما.
ايوه
كله يريد ذلك. لكن انا اقصد النبي عليه الصلاه والسلام بيرفع همتهم.
نعم
بيرفع امالهم.
صحيح.
فبالتالي
شيخ احنا عايزين نقوله ان هو في اساس ان الامور الفطريه دي الاسلام لم ياتي بعكسها، الاسلام دين فطره اصلا
اقرها،
يبقى في اقرار عليها. لكن هنا بقى معنى ان انت تعلو بهمتك وتصير فعلا الموضوع ببساطه جدا ان تكون الاخره هي اكبر هم.
الغايه واضحه.
في مساله فقهيه، عارف حضرتك ثابت عن ابي بكر الصديق انه انفق ماله كله، وثبت عنه هذا 4 مرات في عمره. تعرف تحرير هذه المسألة فقهيا أن العلماء كرهوا، لأن ربنا في نص القرآن
أمسك عليك بعض
ولا تجعل هذه المغلوة عندك ولا تبسطها في البسط. وسعد بن أبي وقاص وهو نايم عاوز يطلع ماله، فقال النبي له أمسك عليك بعض مالك. طب أيوه. أنا هموت، لا أنتذر ورثتك أغنياء. أيوه.
خير من ان تتركهم.
ده الاصل. ابو بكر كان استثناء.
استثناء.
حديث
كعب. عايز تاخد دكتور عمرو يعني الدنيا فيها حته مهمه عنده.
والاخره
طيب. نعم. اتفضل. اتفضل دكتور عمرو.
انا شايف الموضوع مختلف شويه في الحديث ده. هو مش النبي بينقلهم من حال لحال، بل بالعكس النبي بيضرب لهم مثال يفهموه. النبي عليه الصلاه والسلام بيكلم مجموعه عايشه بدو في الصحراء. فبيتعاملوا مع يعني لما قال على حقيقة الدنيا ضرب مثال بالجدي. هم عارفين قيمة الجمل. النبي بيضرب مثال مثال. انتوا عارفين قيمة دول؟ طب في حاجة افضل من دول عشان يستوعبوا قيمتها.
ما هو نفس
النبي عليه الصلاة والسلام
ده هدف.
يعني اقصد مش النبي صلى الله عليه وسلم بيغلي حاجة او بيحط حاجة وبيعمل مقارنة. يعني انا فهمت من الحديث لو انا قاعد مستمع افهم من حتة السعي والمشي في الدنيا ان في طريقين، ان الدنيا طريق والاخره طريق. هو ده الصحيح، لكن ملوش علاقه ان انا ممكن امشي في طريق الاخره باستخدام للدنيا والموضوع قلبي زي ما الشيخ هاني قلبي، يعني افعل ما يفعله اهل الدنيا وانافسهم بقوه، ولكن نواياي القلبيه مختلفه عنه.
طب ليه الحديث ده
نواياي القلبيه كدعاء وانافسهم بقوه؟
نعم شيخ عمرو اسمح لنا دكتور شريف فيما يتعلق بقضية الدعاء عشان نلخصها، يعني لأن نعم. لأن الموضوع ده صراع مفتعل.
أيوة.
يعني الناس اللي غرقت في الدنيا والناس اللي اعتزلت الدنيا احنا بنعالجها، بنحاول نعالج هذا الصراع.
كلاهما طرفية.
طرفي نقيض.
في هذا السياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيخ أيوة. استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. كيف نربط هذا الحديث بهذا السياق الدائر في الحوار؟
تمام. طيب دكتور أشرف اتفضل.
والله طبعا هو الـ يعني الدنيا وقيامنا على أمر الدنيا وده أمر تعمير الأرض، يعني حتى من المصطلحات المشهورة جدا إن إحنا ما أتينا إلا لكي نعمر هذه الأرض. فإزاي ربنا استعمرنا في الأرض وربنا جعلنا خليفة في الأرض، فإزاي الإنسان ممكن يعني يجي الوهم إن إحنا مطالبين في الدنيا بالكلية؟ أيوة. وترك الدنيا بالكلية نهمل أولادنا ونهمل أزواجنا ده موضوع مش منطقي.
هذا ما يفهم يا دكتور من بعض المتصدرين في الدعوة.
صحيح.
بعضهم يرخص يرسق المعنى ده
ليس
وهو في الحقيقة لا يقوم على هذا.
ليس المهم يا إخواني يعني. ليس المهم ما الذي في يدك، إنما المهم ما الذي في قلبك.
أيوة أمر قلبي.
يعني أنت بالزبط. في إيدك الدنيا، مش في إيدك الدنيا أهم حاجة. ما في واحد معهوش الدنيا يا دكتور، معهوش الدنيا لكن مالي قلبه،
غنى القلب وغنى النفس.
لا أيوة. معهوش دنيا، معهوش دنيا، مش لاقي ياكل. واحد يتكلم الدولار بزاد والمش عارف العربية البي ام الجديدة طلعت إيه. طب أنت أصلا معكش دنيا، مشغول بيها ليه؟
وعلى العكس
لما تبقى تيجي واحد العكس معاه الدنيا ومش دماغه. يعني أنا أعرف رجلا، أعرف رجلا معاه ملايين فعلا، يعني ممكن واحد يفصله بس في مليون. انا شفت الكلام ده معايا وهو راكب جنبي بيكلمه في التليفون، قال لي يا استاذ فاصل ونزلتهم مليون وخلاص كده.
معاك رقم يا شباب.
هذا الرجل، هذا الرجل بنى اكتر من 100 مسجد
ما شاء الله،
من 100 مسجد.
لا انا قصدي الخير، يعني ليس رقم عشان المساجد.
في قلبه هو ربنا قال من كان يريد،
ايوه
الحاجة من كان يريد فعل قلبي.
لا وبداية الآيات من كان يريد العاجلة ومن كان يريد
فعل يريد. وبالمناسبة ده من إعجاز العدد يقوله في القرآن. لما تيجي تشوف كلمة الدنيا في القرآن وردت كم مرة؟ 115 مرة. طب والآخرة؟ 115
نفس العدد. أيوة
عشان تبقى أنت حاطط
إرادة في فكرة القرار.
يعني يا دكتور قدامك.
أنا بس علشان الشيخ علي عنده كلام كتير جدا جدا، ناخد منه جمله واحده بس عشان نكمل.
أنا عشان ما يعني ان شاء الله عز وجل كل ما قيل صحيح، ولكن هي مداخله واحده احب ان اقول انه لا سبيل لافتعال اشكاليه بين الدنيا والاخره، وانما هو ترتيب مركزيات. المركزيه الكبرى الاخره، ومركزيه الدنيا قائمه غير انها لا تزاحم المركزيه الام.
تمام.
وقد قال احد مشايخنا كل دعوة تحبب للناس الفقر وتبعدهم عن الغنى فقد أبعد صاحبها النجعة عن مراد الله ورسوله. لأن مراد الله ورسوله في قضية، حتى العلماء اتكلموا في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، واتكلموا في المسألة بشكل تفصيلي. أنا لا أريد هذا، وهذا يعني ممكن ما ينفعش أول المشاهد العادي. المشاهد العادي عايزين نقول له كلمة واحدة عشان أسيب الخطاب مع عم الشيخ، لأن أنا بحب أسمعه جدا. أنا عايز أقول له توكل على الله بعد سماع أو بعد مشاهدة هذه الحلقة، وتوسع واستعن بالله تبارك وتعالى، واجعل هذه الدنيا يعني مزرعة للآخرة، بس بطريقة سهلة. اجعل دنياك مزرعة للآخرة، انتفع بما في هذه الدنيا بالقدر الحلال فيها وتوكل على الله إلى الآخرة. صح يا عم الشيخ هاني؟
أنا عايز أقول بس ثلاث حاجات أساسية أوي. في الآية اللي أشار إليها الشيخ عبد الرحمن، من كان يريد الدنيا، العلماء بيقولوا كان، من كان يريد العاجلة. كان لما بتدخل على الفعل المضارع بتفيد حاجتين، الإصرار والاستمرار. فمعناها إيه؟ إنه لما جه يتكلم على موضوع الدنيا قال بص بتاع الدنيا بيعايز إزاي؟ كان يريد عايز دنيا، أنا عايز الدنيا، أنا عايز الدنيا، أنا عايز الدنيا، إلحاح مبالغ فيه. بص التانية بقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما قالش ومن كان يريد الآخرة. يعني كأن الموضوع ربنا بيسهله لنا من الأول خالص. الفكرة إن أنت ما تقبلش على الدنيا بصدرك بمبالغة زايدة حبتين، ما تبقاش على الحال ده، واعرف إنك بس مجرد إنك تخطو الخطوة ربنا سبحانه وتعالى وتريد الآخرة وتبتدي تاخد التراك بتاعها سعيها. إن هو وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. الأمر الثاني ان كتير بيشيع انه يعني ايه بقى الزهد اللي هو كنا بنتكلم عليه، كان كلام الشيخ مصطفى، وبنتكلم على مساله انه الزهد معناه ايه. بص ببساطه جدا، كل ما لا ينفعك في امر الاخره فهو من الدنيا. فممكن يكون العمل اللي ظاهره انه عمل اخره هو دنيا لو كانت النيه فاسده.
ايوه نعم.
يعني هو انا دلوقتي هروح احج وهروح ادفع مبلغ وقدره وفي الاخر خالص عشان اخد لقب حاج، فهو في الاخر خالص هو
لا، وعلى الفيسبوك يشعر بالخشوع. الحاجات
طبعاً
بتفرق طبعا،
دلوقتي هيصور سيلفي وبتاع وهيبقى مهم قوي الصوره وتنزل و
اول مره اشوف ده يشعر بالخشوع. حد يعني
لا دي جديده، دي بتاعه الفيسبوك على هو بيصلي يروح سيلفي كده يشعر بالخشوع.
دي حته جديده. شوفاني انا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي وبدا يبقى عندي انا توازن شخصي، ان الدنيا ممكن تكون دنيا مذمومه وممكن تكون دنيا محموده. هي نفس الدنيا، ممكن تكون مذمومة إذا شغلتني عن الآخرة.
أيوة.
وإن لم تشغلني فهي محمودة مهما كانت. ومن هنا بدأت أفهم وتذكرت كلام الإمام النووي في حديث النية لما ذكره في كتاب الأربعين النووية، قال فمن كانت هجرته وقعد يتكلم عن الهجرة هربا وطلبا، وقال طلبا حاجتين دنيا وآخرة، قال طلبا حاجتين دنيا وآخرة. لما قال آخرة قال تسع حاجات، ولما قال دنيا قال حاجة واحدة. قال إيه؟ قال أي واحدة من التسعة دول لو نيتوا فيها.
أيوة بالظبط.
إذا إحنا دورنا على معنى أساسي، القصة قصة نية.
نعم.
والبداية هتبتدي من هنا، والفكرة طب أنا أعمل النية دي إزاي؟ إحنا عايزين نقول للناس إحنا التجربة العملية تتعمل إزاي؟
عشان هيفضل علينا
هتعمل الكلام ده إزاي؟ هي ببساطة جدا، أنت محتاج شوف أنت لما جيت خططت الأمر من أمور الدنيا، جواز مثلا، صفقة شغل،
بلاش جواز عشان الشيخ عالم
أي مكان يعني، أنت عشان تعمل صفقة الدنيا أنت بتخطط لها إزاي ومشغول بيها إزاي؟ إحنا محتاجين إن نبتدي نزق بالمعنى كده، نزق موضوع الآخرة في حياتنا،
خطط للآخرة.
دلوقتي في طب هنعمل ايه؟ خطط لقبري، انا محتاج ان انا اخطط لجنتي، انا محتاج ان انا طول الوقت افكر طب واخرتها ايه؟ انا لازم افكر في حاجه من دي وابتدي ازقها حاجه بحاجه لغايه ما تبقى شغلاني.
أيوة.
الموضوع الاساسي ده اللي هو بقى اضحكني ثلاث وابكاني ثلاث. أيوة. ومنهم اللي ابكى سيدنا سلمان انه واحد مسخط ربه ولا مرضيه، مش في دماغي.
أيوة.
انما عشان قلوبنا تبقى فعلا قلوب تشتاق للآخرة، هي المسألة بسيطة جدا. قال لك علامة القلب الذي مع الله أمرين، أبسط حاجة واجب عملي هو حاجتين نعملهم. أيوة. القلبك يبقى مع ربنا. إيه بقى؟ قالوا كثرة المناجاة، كلم ربنا.
أيوة.
كلم ربنا وانت ماشي بتعمل انا رايح فين يا رب، يا رب رزقني نية صالحة، يا رب سددني، يا رب اجعل عملي صالح، يا رب كلم ربنا سهلا. أيوة. مفيش حاجة. أيوة. خالص. تاني حاجة قالوا اشتغل بالله، اشغل نفسك بانك. أيوة. تتعرف على ربنا
لا يجب. سبحانه
وتعالى وهكذا.
طيب يعني طبعا احنا يعني الدنيا طبعا مع كده هنبقى محتاجين فعايزين يشاوروا لي طبعا، وما هي دي دنيا مع طبعا نعمل لكم ايه؟ طيب ده عامله اخرك اتخلصت بدري، بس هي الفكره في كده. طيب احنا يعني في ختام الحلقه واحلى صحبه يعني اجمالا كده، قال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم، ونفس كلمه الزينه لما تيجي صح كل من حرمه زينة الله برضه. فعشان كده من عاش على شيء
مات
عليه، ومن مات على شيء
بعث
علي. وكالعادة ده مسك الختام، فنشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من أحلى صحبة. خليكم معنا.
الصحبة حلوة منورة منورة، فيها القلوب متعثرة متعثرة، وحاجات كتير مترتبة، وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع، والشمس تستنى الطلوع، والحب ساكن في الضلوع، دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة فيها